بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قال الإمام النووي عليه رحمة الله وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. هذا الحديث ختم به الإمام النووي رحمه الله باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. فهذا الحديث مما يتعلق بالصيام وليس في الفضائل، ولكن في الوقت الذي تبدأ فيه الفضائل وتقع فيه، فهو من رؤية الهلال إلى رؤية الهلال. ففضائل رمضان قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجب صوم رمضان إلا برؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. وقد بوب عليه النووي رحمه الله في صحيح مسلم، ومسلم لم يبوب صحيحه، إنما بوبه النووي لما شرحه رحمه الله. بوب عليه النووي بقوله: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قال النووي رحمه الله: المراد رؤية بعض المسلمين، ولا يشترط رؤية كل إنسان، بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عدل واحد على الأصح. هذا في الصوم، يعني الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين، ولا يخرج منها إلا بشهادة عدلين، إلا رمضان يجزئ لدخوله عدل واحد، أما لخروجه لا بد من عدلين. قال: بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عدل على الأصح. هذا في الصوم. وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل. وقال ابن عبد البر: وأما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان، واختلفوا في هلال رمضان. قال ابن باز رحمه الله: والهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان، شاهد عدل عند جمهور أهل العلم، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا شهد عنده بأنه رأى الهلال فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بالصيام. قال: فالهلال إذا رآه عدل في الدخول وجب الصيام به، أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين. وهكذا بقية الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وثبت عن حارث بن حاطب رضي الله عنه أنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. قال: والمقصود أن شهادة العدلين لا بد منها في الخروج وفي جميع الشهور، أما رمضان في الدخول فيكتفى فيه بشهادة واحد عدل للحديثين السابقين. واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل، على قولين: منهم من قبلها كما تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة، ومنهم من لم يقبلها، والأرجح عدم قبولها في هذا الباب، لأن هذا المقام من مقام الرجال، وإما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به، وهذا مذهب الجماهير. وقال ابن حجر: واستدل به على وجوب الصوم والفطر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، استدل به على وجوب الصوم والفطر على من رأى الهلال وحده، وإن لم يثبت بقوله، يعني شخص واحد رأى الهلال ولم تقبل شهادته. يقول ابن حجر: استدل به على وجوب الصوم والفطر على من رأى الهلال وحده وإن لم يثبت بقوله، وهو قول الأئمة الأربعة في الصوم، يعني إذا رأى الهلال في البلد العام ليس لوحده، إذا كان في الجبل لوحده هذا أمر آخر، أما في البلد ولم تقبل شهادته فإنه يجب عليه أن يصوم عند الأئمة الأربعة. واختلفوا في الفطر، إذا رآه ولم تقبل شهادته فقال الشافعي: يفطر ويخفيه، وقال الأكثر: يستمر صائما احتياطا. وقال ابن عبد البر، وقال أحمد بن حنبل: من رأى هلال رمضان وحده صام، فإن كان عدلا صوم الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده. قال أبو عمر، يعني ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في من رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته أنه يصوم، لأنه متعبد بنفسه لا بغيره، وعلى هذا أكثر العلماء، لا خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يشتغل به. والحقيقة أن هذا الشذوذ قاله كثير من الأئمة وليس بشاذ. قال: ومن رأى هلال شوال وحده أفطر عند الشافعي والحسن بن حي، وروي عن مالك أنه لا يفطر للتهمة، وهو قول أبي حنيفة والثوري أنه لا يفطر، ومثل قول الليث وأحمد لا يفطر من رآه وحده، واستحب الشافعي أن يخفي فطره. قال: وكان الشعبي والنخعي يقولان: لا يصوم أحد إلا مع جماعة الناس. وقال حسن وابن سيرين: يفعل الناس ما يفعل إمامهم. قال ابن عبد البر: قد أجمعوا على أن الجماعة لو أخطأت الهلال في ذي الحجة فوقفت بعرفة في اليوم العاشر إن ذلك يجزئها، فكذلك الفطر والأضحى، والله أعلم. وقال ابن تيمية رحمه الله: إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه أو يفطر برؤية نفسه، أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد. يقول: إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه، هذا قول، أو يفطر برؤية نفسه، أو لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، ثلاثة أقوال. أحدها أن عليه أن يصوم وأن يفطر سرا، هذا مذهب من؟ الشافعي. الثاني: يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، هذا مذهب من؟ قال: هو المشهور بمذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، أي مذهب الجمهور، يصوم رمضان ولكن لا يفطر منه إلا مع الناس. الثالث: يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا أظهر. لماذا؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، رواه الترمذي، ورواه أبو داود وابن ماجه، ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. ورواه أبو داود بإسناد آخر عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف. قال: وشهر النحر ما علمت أن أحدا قال من رآه يقف وحده دون سائر الحاج، وأنه ينحر في اليوم الثاني ويرمي جمرة العقبة ويتحلل دون سائر الحاج، إنما تنازعوا في الفطر، فالأكثرون ألحقوه بالنحر وقالوا لا يفطر إلا مع المسلمين، هذا في الفطر. وآخرون قالوا: بل الفطر كالصوم، ولم يأمر الله العباد بصوم 31 يوما. وتناقض هذه الأقوال يدل على أن الصحيح هو مثل ذلك في ذي الحجة، يعني كما أنه لا ينفرد بصوم عرفة دون الناس إذا رآه، ولا بوقوف عرفة إذا كان حاجا دون الناس، هكذا في الصوم لا يبتدئ صومه دون الناس ولا يبتدئ فطره من رمضان دون الناس. قال: وحينئذ فشرط كوني هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به، حتى لو رآه 10 ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادته مردودة أو لكونهم لم يشهدوا به، كان حكمهم حكم سائر المسلمين. فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين، فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين. وهذا معنى قوله: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. ولهذا قال أحمد في روايته: يصوم مع مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيب. قال أحمد: يد الله على الجماعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، خطاب للجماعة. لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه، فإنه ليس هناك غيره. وقال ابن باز رحمه الله: ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ولا يعمل بشهادة نفسه، في أصح أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وهذا الحديث في الحقيقة هو الفيصل في هذا الباب. والعلماء رحمهم الله من قال بالصوم في أوله وعدم الفطر في آخره إنما أخذوا من باب الاحتياط، والمسألة فيها سعة. قوله: فإن غمي عليكم، في رواية مسلم: فإن غم عليكم. قال النووي رحمه الله: معناه حال بينكم وبينه غيم، يقال غم وأغمي وغمي وغمي بتشديد الميم وتخفيفها، والغين مضمومة فيهما ويقال غبي. كلها صحيحة. وفي هذه الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا 30 من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة 30 ليلة غيم. يعني يوم الشك هو ليلة 30 إذا كانت ليلته مغيمة، أما إذا كانت صحوا ولم يرى الهلال فيقينا ليس من شوال وليس من رمضان. وسيأتي تفصيل هذا في باب قريب. قولوا: فأكملوا عدة شعبان 30. فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فصوموا 30 يوما. يعني ماذا؟ يعني أكملوا عدة رمضان أيضا 30. فالعدد كلها تكمل إذا غم الهلال. قال ابن حجر: قال ابن عبد الهادي في تنقيحه الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد أنه أي شهر غم أكمل 30، سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما. فعلى هذا قوله فأكملوا العدة يرجع إلى الجملتين، وهو قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا العدة، أي غم عليكم في صومكم أو فطركم، وبقية الأحاديث تدل عليه. ولم يخص صلى الله عليه وسلم شهرا دون شهر بالإكمال إذا غم، فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك، إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه. فلا تكون رواية من روى فأكمل عدة شعبان مخالفة لما قال فأكمل العدة، بل مبينة لها. ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى: فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. وفي لفظ: ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان. وجاء في رواية في الصحيحين: فإن أغمي عليكم فاقدروا له. قال النووي: ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد 30 يوما. واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فأكملوا عدة 30، وهو تفسير لفاقدروا له. ولهذا لم يجتمع في رواية، بل تارة يذكر هذا يعني أكملوا عدة وتارة اقدروا له. ومن الحديث في هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وفي رواية: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية للبخاري: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال ابن حجر: غبي مأخوذ من الغباوة، وهي عدم الفطنة واستعارة لخفاء الهلال. وفي رواية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وهذا في الصحيحين. قال النووي: معناه أن الشهر قد يكون 29، وحاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاما 30، وقد يكون ناقصا 29، وقد لا يرى الهلال فيجب إكمال العدد 30. قالوا: وقد يقع النقص متواليا، يعني يكون شعبان 29 ورمضان 29، ممكن. وهذه النصوص صريحة في هذا الأمر. وفي رواية في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال ابن تيمية رحمه الله: ووصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال: فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية، حيث قال في غير حديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون، إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع، من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، لا بالكتاب ولا والحساب، لا بالكتاب والحساب. يعني انعقد الإجماع من المسلمين على أن الحساب في إثبات دخول الشهر أو خروجه لا يعتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمة بالرؤية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. قال ابن رجب: فتبين أن ديننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب، كما يفعل أهل الكتاب من ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسباناتها، وأن ديننا في ميقات الصيام معلق بما يرى بالبصر، وهو رؤية الهلال، فإن غم أكملنا عدة الشهر ولم نحتج إلى حساب. فإجماع العلماء على عدم الاعتداد بالحساب لدخول الشهور، وكذا الصوم وما يتعلق بالحج. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والحساب لا يعتمد عليه عند جميع أهل العلم. أجمع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى أنه لا يعتمد الحساب في الرؤية. حكى ذلك أبو العباس ابن تيمية وجماعة، وحكى بعضهم خلافا شاذا في ذلك. فالحاصل أن الحساب لا يعتمد عليه بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعوى الناس أن الحساب ينبغي أن يعتمد عليه، وأنه متى ولد الهلال اعتمد ومتى لم يولد لم يعتمد، هذا مصادم للسنة، ومصادم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. هذا يجب أن يطرح، وأن يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. الحديث فلا تصوموا حتى تروا الهلال. والنبي عليه الصلاة والسلام أنصح الناس وأفصح الناس وأعلم الناس وأكملهم أمانة، فلو كان يجوز للناس أن يعتمدوا الحساب لقال إذا عرفتم الحساب تواجد لكم الحساب فاعتمدوه. يعرف أن يقول هذا الكلام، وهو أقدر الناس على الكلام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو مأمور بالبلاغ فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فلم يقل للناس احسبوا واعتمدوا الحساب إذا وجد فيكم من يحسب. ولا تزال الأمة أكثرها لا يعرف الحساب من شرقها إلى غربها، ثم لو عرفه نصفهم أو أكثرهم أو كلهم لم يجوز لهم أن يعتمدوا، لأن عليهم الاتباع لا الابتداع، عليهم أن يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يحيدون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال أهل العلم الرد إلى الله الرد إلى القرآن العظيم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته الرد إلى سنته الصحيحة. في حياته كان يعمل بالرؤية فإن لم يرى أكمل الشهر، وبعد وفاته أرشدنا ماذا نعمل، قال افعلوا كذا افعلوا كذا. فالواجب على الأمة أن تمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تقف عند الحد الذي حده وأن تحذر خلاف ذلك. وقال ابن تيمية رحمه الله في سبب عدم اعتبار الحساب، قال والحساب أكثر ما يمكنه ضبط المسافة التي بين الشمس والقمر وقت الغروب، لكن كونه يرى لا محالة أو لا يرى بحال لا يعلم بذلك. قال فإن الرؤية أمر حسي لها أسباب متعددة من صفاء الهواء وكدرة وارتفاع المنظر وانخفاضه وحدة البصر. فالفلك يقول يغيب بعد الشمس 20 دقيقة أو قبلها، يعني يحسب المسافة التي بين الشمس وبين القمر، أما الرؤية التي علق الشرع بها فهذا ليس له إنما للبصر. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا ثبتت الرؤية في بلد هل يلزم الصوم بقية البلدان أم أنه لكل بلد رؤية. والمسألة في الحقيقة فيها اضطراب واختلاف كثير كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، ونص عليه ابن تيمية أن المسألة مضطربة. وأشهر الأقوال قولان، قال الشيخ ابن باز رحمه الله تنازع العلماء في ذلك هل يلزم جميع أهل الأرض أن يصوموا بصومهم، على قولين لأهل العلم، منهم من قال يلزم وذكره بعضهم قول الجمهور أنه يلزم بقية المسلمين أن يصوموا، يعني إذا يقول إن ثبت في السعودية مثلا أو في مصر أو في الشام أو في كذا أو في كذا رؤية شرعية وجب على الباقين أن يصوموا معهم، إذا ثبت ذلك من طريق محكمة شرعية معتمدة يوثق بها. وقال آخرون من العلم لا يلزم ذلك، بل لكل بلد رؤيته، لأن المطالع تختلف وتتباعد بعض الأحيان كما بين أمريكا والجزيرة العربية وبين أمريكا ومصر والشام وأشبه ذلك. واحتجوا على هذا بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قدم عليه كريب من الشام فسأله قال متى صمتم، والحديث عند مسلم، فقال صمنا يوم الجمعة ورأى الناس الهلال وصام معاوية وصام الناس، فقال ابن عباس نحن رأيناه في المدينة ليلة السبت، يعني في الشام صاموا الجمعة في المدينة صاموا السبت، قال فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال له كريب ألا تكتفي برؤية معاوية والناس، فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال فابن عباس رأى أن الحديث لا يعم الدول كلها والبلاد كلها، وأن كل بلاد منفصلة عن بلاد وبعيدة عنها تختلف مطالعها، فلها أن تستقل برؤية. وتابعوا على هذا جماعة من أهل العلم وقالوا بمثل قول ابن عباس، وقال الأكثرون القول هو قول من قال بالعموم لأن الأدلة عامة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم صوموا، والخطاب للأمة، ما هو لأهل المدينة؟ الخطاب للأمة كلها، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهكذا قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، ليس المراد المدينة، المراد الأمة. وقال عليه الصلاة والسلام فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. هذه أخبار صريحة صحيحة ظاهرها العموم، ولكن الناس قد يوافقون لبعض الدول في رؤيتها، وقد يتهمون بعض الدول بأنها تعتمد على الحساب، والحساب لا يعتمد عليه عند جميع العلم. فإذا لم تقتنع الدولة المعينة برؤية الدولة الأخرى اعتمدت رؤيتها عندها وعلماؤها عندها، فتنظر ما يقوله العلماء ولو خالفت دولة أخرى. ثم قال فالأمر في هذا واسع والحمد لله، ولا حرج على الناس في ذلك، ولا يضرهم اختلاف صومهم وعيدهم، لا يضرهم في ذلك ما داموا متمسكين بالشرع. والشيخ عثيمين ذكر المذاهب، ذكر القول الأول إذا ثبتت رؤيته في مكان لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها، هذا مذهب الحنابلة. ثم ذكر الدليل العام صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وأن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين واجتماعهم وعدم تفرقهم. والقول الثاني أنه لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن تتوافق مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم. واستدلوا بالنص والقياس، قالوا أما النص فقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال لهم إنهم شاهدوا. ثم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلل الأمر بالصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه. ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم. وأما القياس قال فإن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر. فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي. وهذا القول يقول الشيخ هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة، يعني اختار ما اختاره ابن تيمية رحمه الله. ثم القول الثالث أن الناس تبع للإمام، فإذا صام صاموا وإذا أفطر أفطروا، وهذا قول قوي أيضا، فالأمر في هذا واسع. أما من يكون في غير بلاد الإسلام ممن يعمل في السفارات أو أهل أقليات في دول أخرى، قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله إن كان هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإنها تعمل بقولهم، وإذا لم يكن كذلك فإنها تخير يعني كما تشاء، والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها. وهذا إذا كانت تلك المراكز يتحرون الرؤية أو يجتهدون في اتباع الأقرب ممن يتحرى، أما إذا كانوا يعتمدون الحساب فقط فالعلماء يقولون يتبع من يتحرى ويثبت الشهر عنده بالرؤية الشرعية، فلا حرج على من كان في بلد غير إسلامي أن يصوم برؤية بلد آخر يعتمد الرؤية. فلو اعتمدت سفارة دولة في دولة ليست بمسلمة صوم بلدها لا حرج عليها. قال الإمام رحمه الله باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. الجود الكرم وهو من الصفات المحمودة. قال ابن حجر: والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي وهو أعم من الصدقة. وقال ابن رجب: هو سعة العطاء وكثرته. والله تعالى يوصف بالجود. ففي الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: الجود هو بذل المحبوب من مال أو عمل، والإنسان يجود بماله فيعطي الفقير ويهدي إلى الغني ويواسي المحتاج، ويجود كذلك بعمله فيعين الإنسان في أموره، في سيارته، في دكانه، في بيته. فالجود هو بذل المال أو العمل، وربما يدخل في ذلك أيضا بذل الجاه بأن يشفع لأحد أو يتوسط له في جلب منفعة أو دفع مضرة أو ما أشبه ذلك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فيه كما قال النووي رحمه الله بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم، ومنها استحباب إكثار الجود في رمضان. قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. قال ابن حجر: قوله أجود الناس بنصب أجود لأنها خبر كان، وفيه احتراس بليغ لئلا يتخيل من قوله أجود ما يكون في رمضان أن الأجودية خاصة منه برمضان، فأثبت له الأجودية المطلقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، قال: فأثبت له الأجودية المطلقة أولا، ثم عطف عليها زيادة ذلك في رمضان. ومعنى أجود الناس أكثر الناس جودا. وفي الصحيح من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس. وقال ابن عبد البر: فكان صلى الله عليه وسلم أسخى خلق الله وأكثرهم جودا وسماحة. وقال ابن عمر: ما رأيت أجود ولا أمجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عنه من وجوه أنه كان يستعيذ بالله من البخل، وكان يقول: أي داء أدوأ من البخل. ومن حديث ابن المنكدر عن جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. قوله: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، عندكم في بعض النسخ أجود مفتوحة، في بعض النسخ صحيح؟ نعم. قال النووي: وكان أجود ما يكون، فروي برفع أجود ونصبه، والرفع أصح وأجهر، والرفع أصح وأشهر. وقال ابن حجر: هو برفع أجود. هكذا في أكثر الروايات. وأجود اسم كان وخبره محذوف، أو هو مرفوع على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر. قال النووي، يقول ابن حجر: الرفع أشهر والنصب جائز. قلت، يقول ابن حجر: ويرجح الرفع وروده بدون كان عند المؤلف في الصوت. من المؤلف؟ ها؟ يقول ابن حجر: ويرجح الرفع وروده بدون كان عند المؤلف في الصوت. البخاري، يعني يشرح صحيح البخاري فتح الباري. ولفظه في الصوم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان بدون كان. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان. حديث قوله قوله: وكان جبريل يلقاه في كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. في رواية: كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، أي حتى ينسلخ رمضان. قال ابن حجر: وهذا ظاهر في أنه كان يلقاه كذلك في كل رمضان منذ أنزل عليه القرآن، ولا يختص ذلك برمضانات الهجرة، وإن كان صيام شهر رمضان إنما فرض بعد الهجرة، لأنه كان يسمى رمضان قبل أن يفرض صيامه. كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، ولم يخص ابن عباس رمضان دون رمضان. قوله: فيدارسه القرآن، في رواية: يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وفي رواية: أن جبريل كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا من القارئ؟ من المستمع؟ ها. فيدارسه القرآن، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. في رواية: أن جبريل كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: فيحمل على أن كلا منهما كان يعرض على الآخر، فيحمل أن كلا منهما كان يعرض على الآخر. قال: والمعارضة مفاعلة من الجانبين، كأن كلا منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمع. قال: قيل الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. وأيضا فرمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤثر متابعة سنة الله في عباده. يعني كما أن الله يزيد في الإنعام على عباده، فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤثر متابعة سنة ربه فيزيد في الجود. قال: فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة حصل المزيد في الجود والعلم عند الله. وفي الحديث إطلاق القرآن على بعضه وعلى معظمه، لأن أول رمضان من بعد البعثة لم يكن نزل من القرآن إلا بعضه، ثم كذلك كل رمضان بعده إلى رمضان الأخير، فكان قد نزل كله إلا ما تأخر بعد نزوله، يعني بعد رمضان بقي النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربيع، وهذه نزلت فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. في رواية لأحمد: فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته التي يعرض فيها ما يعرض وهو أجود من الريح المرسلة، لا يسأل شيئا إلا أعطاه. بقي كلام. قال النووي: والريح المرسلة المراد كالريح في إسرائها وعمومها. وقال ابن حجر: المرسلة أي المطلقة، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح. وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة ولعموم النفع بجوده، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه إياه. نقف عند هذا، نكمل بقية الشرح لهذا الحديث، وفيه فوائد كثيرة جدا ذكرها ابن بطال ابن حجر والنووي. والحديث الذي بعده نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.